وأمره ألا يتعرض للفلاحين بأي أذى بناء على وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وصلت أخبار هذه الهزيمة إلى كسرى الفرس، كان شيراويه مات، تتابعت الملوك، واحد يموت واحد يقوم واحد يطرد واحد ينقلب عليه، وصل الحكم إلى أزدشير، وكانت عاصمته في المدائن، والمدائن على نهر دجلة جنوب العراق جنوب بغداد. وكانت المدائن مدينتين، مدينة شرق دجلة ومدينة غرب دجلة. في المنطقة الشرقية من المدائن إيوان كسرى الشهير، فكسرى كان يقيم هناك، من هناك كان يحكم العراق وفارس وكل البلاد الخاضعة له. فإذا نستطيع أن نتخيل هكذا، أن دجلة في الشرق وشرقه فارس، ثم الفرات في الغرب، والمنطقة التي بين دجلة والفرات تسمى ما بين النهرين أو الجزيرة تسمى كذلك، ثم غرب الفرات كان يسكن العرب الموالين لكسرى، فكل هذه مناطق خاضعة لكسرى، لكن كسرى نفسه كان في المدائن في على الشاطئ الأيمن الشرقي من دجلة. لما بلغت أخبار الهزيمة كيف يهزم ملك الفرس على يد كما يقولون شرذمة قليلة من العرب، ما توقع هذا، توقع روم، يتوقع عظام، لكن العرب ما لم يكن لهم شأن، كيف ينتصرون على الفرس؟ فغضب وأرسل لهم جيشا يقوده عظيم من عظماء الفرس اسمه قريانس، فتحرك قريانس بجيشه وجمع المنهزمين وتحرك إلى أن وصل إلى الثني، منطقة الثني هذه قرب البصرة أيضا، وقد ذكرها القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وكان شاعرا أيضا، سقى الله قتلى بالفرات مقيمة وأخرى بأسباد النجاف الكوانف، فنحن وطئنا بالكواظم هرمزا وبالثني قرني قارن بالجوارف. فذكر في هذين البيتين ذكر الفرات وذكر الكاظمة وذكر الثني، فكاظمة أول المعارك ووقعة الثني ثاني المعارك. فلما وصلت الأخبار إلى خالد تحرك نحو قريانس، قريانس أراد أن يظهر بطولته ومكانته في القتال، فطلب في بداية المعركة المبارزة، فلم يخرج له خالد وإنما خرج له فارس مسلم متحمس، استأذن وخرج هو معقل ابن الأعشى النباش، فأذن له خالد فبدأ القتال بين الفارسين، واستطاع معقل أن يقتل قريانس في أول المعركة، هذا الملك العظيم من ملوك الفرس يقتل. وعندئذ هجم خالد، لما اهتز جيش الفرس قائدهم قتل، هجم خالد على جموع المشركين فقتل منهم مقتلة عظيمة، وفر الباقون فتتبعوهم فسقطوا في النهر، فتتبعوهم فغرقوا في النهر، وأخذ خالد الجزية من الفلاحين في تلك المناطق وصاروا أهل ذمة، وأرسل بأخبار الفتح وخمس الغنائم إلى أبي بكر الصديق. تتوالى البشارات إلى أبي بكر وتتوالى الأخبار السيئة إلى ملك الفرس. فملك الفرس غضب وبدأ يجهز جيوش أعظم، هذه دولة عظيمة مليئة بالمقاتلين، أعداد هائلة لا تنتهي بالنسبة لهم، فمن هؤلاء الذين يكسرون له الجيش تلو الآخر؟ فجهز هذه المرة جيشين، جيش يقوده الأندر زعز، وجيش بعده مباشرة يقوده بهمن جادوي، وكلاهما من أبطال الفرس. فتحرك الجيش الأول وتبعه الجيش الآخر، ووصل الجيشان إلى منطقة الولجة قبل أن يصل إليها خالد. فوصل خالد وإذ مو جيش واحد ينتظره وإنما جيشان، فبدأ القتال الآن مع هذين الجيشين، واستطاع خالد بحنكته العسكرية أن يقود جيش المسلمين إلى النصر من جديد. ومات في هذه المعركة القائد الأندر زعد، وأصاب خالد في هذه المعركة بعض العرب الذين شاركوا الفرس من أبناء بكر ابن وائل، من قبيلة بكر ابن وائل، فقتلهم خالد. أما بهمن جادوي فنجا وجمع باقي الجيش، هزائم متتالية على الفرس على يدي سيف الله المسلول خالد رضي الله عنه. هنا نصارى بكر بن وائل كانوا عرب من النصارى لكن موالين للفرس، غضبوا كيف يقتل هؤلاء من قومهم، فبدأوا يتجمعون للقتال في منطقة الليل، وأرسلوا إلى ملك الفرس يخبرونه أنهم ينوون قتال خالد ويطلبون منه النصر. فكتب كسرى إلى بهمن جادويه الذي انهزم في الولجة يطلب منه أن يجمع من بقي معه ويساند النصارى، نصارى بكر، ويكون تحت إمرتهم. بهمن جادويه قائد من قادة الفرس رفض أن يكون يقاتل تحت العرب حتى لو كانوا موالين للفرس، شوفوا أخذته العزة، فرفض وما يستطيع أن يرفض أوامر كسرى. فماذا يفعل؟ أرسل جابان أحد قادة الجيش ليقود الجيش ويساعد نصارى العرب، نصارى بكر بن وائل، وذهب هو بنفسه إلى كسرى كأنه يعني يستشير ويعلم الأخبار. فوصل وإذ كسرى مريض فجلس هناك ينتظر. جابان وصل وإذ بجيش البكريين جاهز، فعسكر معهم بمنطقة أليس، أليس على الفرات. فوصل خالد واستعد للقتال ثم خرج بنفسه. انظروا هذا القائد الذي يقود بنفسه، ينزل إلى المعارك بنفسه، يكون قدوة للناس بنفسه، لما يظهر القائد شجاعته كل الجيش يتشجع معه. فنزل خالد إلى المبارزة وطلب القتال، فبرز إليه رئيس بكر بن وائل وبدأ القتال، فقتله خالد. وعندها هجم المسلمون على بني بكر بن وائل وحلفائهم الفرس، وبدأ القتال العظيم. ثبت المسلمون لتكون كلمة الله هي العليا، وثبت البكريون، وثبت الفرس وهم على أمل، لأن بهمن ذهب إلى كسرى عندهم أمل أن يصل بهمن في أي لحظة ويساندهم ضد خالد. لكن بهمن جالس في إيوان كسرى ينتظر مرض الملك ماذا سيحدث فيه، فلم يأتي. وانتظر القوم صامدون صامدون، لكن ما أتى حتى انكسروا، وولى الفرس أدبار بعد أن قتل منهم مقتلة عظيمة، وكسر بكر بن وائل حلفاء الفرس، وأخذ خالد الغنائم من جديد وأرسل بأخبار الفتح والخمس إلى أبي بكر الصديق في صفر من السنة 12 للهجرة. كل هذه الأحداث، لاحظوا هذه المعارك المتتالية، وقعت كاظمة، وقعت الثني، وقعت الولجة، وقعت الليث، كلها في أقل من شهرين. أربعة معارك عظيمة، أربعة هزائم متتالية للفرس في شهرين. لما رأى خالد أن العرب مع الفرس ما لانوا، كان يتأمل أنهم لعلهم تميل قلوبهم نحو العرب أبناء جنسهم، لكن هؤلاء ظلوا ولاءهم مع الفرس. فعندها قرر أن يكسر شوكة العرب الموالين للفرس، فقصد عاصمة ملوك العرب، قصد الحيرة. لأن المسافة طويلة من ألي إلى الحيرة، قرر خالد أن يقطع هذه المسافة بالبحر أو بالنهر، نهر الفرات. فركب السفن وانطلق بها في الفرات في اتجاه الحيرة. وصلت الأخبار إلى حاكم تلك المناطق من قبل الفرس يسمى مرزبان الحيرة، وهو الأزاذبة. فوصلت الأخبار، فخرج بجيشه خارج الحيرة وأرسل ابنه إلى الفرات ليقطع ماء الفرات على خالد. وكان لهم طريقة عجيبة، كانوا يستطيعوا أن يوقفوا الفرات من خلال إرسال الماء بالترع بالبحيرات الصغيرة الفرعية، وفعلا استطاع ابن المرزبان أن يقطع الماء عن الفرات. فوجئ خالد ومن معه في السفن أن السفن توقفت، نزل الماء إلى أن توقفت السفن في أرض الفرات. عندها نزل خالد بخيله وقطع الفرات وتوجه نحو ابن المرزبان هذا، فقتله على الفرات، ثم أكمل المسير بسرعة نحو الحيرة. فوجئ هذا المرزبان قائد الفرس في تلك المناطق بمجيء خالد. كان يتوقع تأتيه الأخبار من ابنه، لكن ابنه ما أيضا فوجئ بهذا البطل المغوار يهجم عليه يقتله ما يستطيع حتى يخبر أباه بالخبر. ففر المرزبان قائد مناطق الحيرة من قبل الفرس، وعندها حاصر خالد قصور الحيرة، ولهم قصور كثيرة، القصر الأبيض وقصر ابن مازن وقصر ابن بقيلة وغيرها من القصور، كل قصر فيه ملك من ملوك العرب، وكلهم خاضعين للمرزبان هذا من قبل الفرس. فدعا خالد أمراء العرب هؤلاء إلى الإسلام وأجلهم يوما وليلة فرفضوا. فلما صار الصبح وهم رافضين للتسليم، هاجم خالد أول المناطق وكان ديرا في داخل الحصون، فالدير فيه القساوسة والرهبان، ففوجئوا بهذا الهجوم عليهم، فصاحوا بأهل القصور يطلبون المصالحة من المسلمين. فنادى أمراء القصور جيش الإسلام، قالوا قد قبلنا المصالحة، فتوقف القتال. وجاء الأمراء إلى خالد يتقدمهم ويتكلم نيابة عنهم عمرو ابن عبد مسيح، فقال له خالد لما جاء: أسلم أنت أم حرب؟ يعني جاي توافق على السلام أم تريد أن تهدد بالحرب؟ قال: بل سلم. قال خالد: ما هذه القصور؟ قال: بنيناها للسفيه نحبسه فيها حتى ينهاه الحليم، يعني نحن نسيطر فيها على السفهاء من أبنائنا، يجلسون فيها حتى ما يؤذوا الناس ويسيطر عليه الحليم فيها. فعرف منه خالد العقل، فبدأت المفاوضات بين خالد وبين عمر ابن عبد المسيح، واتفقوا في النهاية، رفضوا الإسلام ولا يريدون القتال، فصار الاتفاق على الجزية. الجزية مثل غرامة، أو إحنا ندفع زكاة هم يدفعون جزية، لأن إحنا ما نستطيع أن نلزمهم بالزكاة لأن الزكاة دين، ونحن لا نستطيع أن نلزمهم بديننا، فبدل منها يدفعون الجزية، لكن طبعا الجزية مبلغها أكثر بكثير من الزكاة، وتكون على المهزومين. ويكون من ضمن شروط الجزية، حتى نفهم نظام الجزية، أنهم يدفعون هذا المبلغ من المال، لكن مع هذا التسليم يكون الحكم في تلك المناطق ليس لهم، الحكم للمسلمين، لكن يبقون على ديارهم، أموالهم، نسائهم، أراضيهم، بيوتهم، ما يؤخذ منهم شيء.